القديس باسيليوس الكبير مع شخصيته وأقواله. يعتقد أنه اتولد سنة 329 ميلادي. كانت جدته لأمه اسمها القديسة ماكرينا تلميذة للقديس غريغوريوس العجيبي. ده اللي بيتقال اسمه على فكرة في مجمع القداس غريغوريوس العجيبي، وباسيليوس بيتقال اسمه. وأبوه كان اسمه برضو باسيليوس، وأخته الكبيرة كانت اسمها ماكرينا على اسم جدته، ولو أخين اترسموا أساقفة، غريغوريوس بتاع نيسوس وبطرس على سباستيل. أما القديس باسيليوس فبيسمى باسيليوس القيصري أو أسقف قيصرية الكبدوك. قديس باسيليوس قبل ما نقرأ عنه هو اللي حاطط القداس اللي احنا بنقوله دايما يا الله العظيم الأبدي. النص ده بتاع القديس باسيليوس الكبير اللي يسموه باسيليوس أسقف قيصرية. راح مدرسة في قيصرية، قيصرية دي آسيا الصغرى، وهناك تعرف على واحد اسمه غريغوريوس النازيانزي. دي البلد بتاعته، لكن غريغوريوس النازيانزي اللقب الثاني السهل بتاعه غريغوريوس اللاهوتي. معلش هو في كتير غريغوريوسات. غريغوريوس الكبير ده اللي هو العجيبي ده قبلهم بشوية صغير، إنما اللي كان صديق لصيق للقديس باسيليوس واحد اسمه القديس غريغوريوس اللاهوتي أو النازيانزي. مرتبطوا ببعض بصداقة جديدة، والاثنين دول وقت ما كان في فساد جامد في آسيا الصغرى بقى، والبلاد دي كانت فيها إباحية ووثنية، إنما عاشوا وسط الشباب بالرغم إن هم بيدرسوا جامعة في بلاد بعيدة عن أهليهم، لكن عاشوا في طهارة وقداسة. حتى القديس غريغوريوس في كتاباته لما بيكتب سيرة حياته بيقول أنا وباسيليوس كنا نعرف شارعين في البلد، الأول يودي للكنيسة والتاني بيودي المدرسة، مدرسة اللي هي كلية ساعتها يعني. الشوارع تانية بقى كلها كانت بايظة فما كانوش يدخلوا فيها. كانت القداسة هي شغلنا الشاغل، وكان هدفنا أن نكون مسيحيين، وده كان كل مجدنا. قديس باسيليوس بعد الدراسة رجع 356، أبوه وجده أو جدته كانوا ماتوا، فاشتغل مدرس في الأدب، وبعدين قعد سنتين وبقى ناجح جدا، إنما كل شوية حماسه للنسك كان بيزيد. وده أخته بقى القديسة ماكرينا دي كانت ست تقية قوي أو قديسة معروفة، لقيته هيغرق بقى في العلوم الطبيعية والبشرية والاهتمام الزيادة بالدنيا، فابتدت تشجعه يقرأ أكتر في الإنجيل ويدرس علوم الكنيسة، لغاية ما تسم أغنسطس 358 وجه هنا مصر تتلمذ على كان عز الرهبانة بقى في مصر. يعني عاوز أقول لكم أنبا أنطونيوس اتولد 250 مات 355، فكان بقى على آخر حياة أنبا أنطونيوس الصحاري كلها عمرت. القديس مكارس اتولد 300 أنبا بشوي في نفس الوقت، فكل الكبار المشهورين في تاريخ مصر أباء الرهبانة كانوا في نفس القرن ده. ابتداهم أنبا أنطونيوس، جي وراء منه مكاريوس وأنبا بشوي، وفي الصعيد بقى أنبا بخوميس وأنبا شنودة. كل دول طلعوا في فترات متقاربة، فمصر كانت غرقانة رهبانة في القرن الثالث والرابع بشكل رائع، بحيث أنه يعني ما كانش في بيت مش مطلع راهب، كانوا يقولوا كده. يعني عدد أديورة مصر زمان أكتر من عدد رهبان مصر دلوقتي، عدد الأديورة العمرانة زمان أكتر من عدد الرهبان دلوقتي، من كتر ما كانت الرهبانة دي حاجة طبيعية جدا في بلادنا، لأن كانت مصر أغلبها مسيحية ساعتها. قعد في مصر فترة، يقال بقى أنه تلمز على أباء كبار في مصر، وبعدين رجع باع كل اللي عنده وبقى يتفكر في التوحد، وخد خلوة طويلة في بلاد بانتوس، وبعد كده يعني كان ناسك ما يملكش غير توب واحد، وكان بينام بشكل صعب، وفضل القديس غريغوريوس ملاصق ليه وشريكه فترة طويلة قوي في الوحدة بتاعته. حصل في الوقت ده كان بدعة أريوس بقى ابتدت تقلق العالم كله. أريوس في نفس الزمن لو تاخدوا بالكم، لأنه مجمع نيقيا كان 325، فكان عز الصراع مع أريوس في نفس القرن ده. يعني أثناسيوس كان بطرك 328، فإذا كل دول كانوا معاصرين لبعض بس في بلاد مختلفة. فللأسف كان في رئيس أساقفة قيصرية كان أريوسي، فاضطر بقى باسيليوس ينزل عشان يوعظ ويحاول يعقل الناس ويرجعهم. والأسقف ده على يد باسيليوس رجع للإيمان المستقيم قبل ما يموت. وأخيرا رسم باسيليوس أسقف أو رئيس أساقفة قيصرية، وفضل طول حياته زي أثناسوس كده في معركة مع الأريوسية، وكانوا طبعا الأريوسيين دول وصوليين فيوصلوا للإمبراطور ويلخبطوا دماغه، فيعادي أثناسوس في مصر ويعادي باسيليوس في قيصرية. وفضلوا أبائنا دول يعني البطاركة شافوا أيام صعبة قوي بسبب الأريوسية. له كتابات كتير قوي القديس باسيليوس، عشان كده بيعتبر من أباء الكنيسة. كلمة أباء الكنيسة، ما كل الأباء أباء، إنما كلمة أباء كعلم باترولوجي دي أو باتريستيك ستاديز، دول الأباء اللي سابوا تراث مكتوب يصلح يكون للأجيال كلها. يعني أنبا أنطونيوس أب، أنبا أثناسيوس أب، لكن مثلا أنبا بولا السايح ما يعتبرش من أباء الكنيسة، مع أنه قديس عظيم قوي بس ملوش كتابات. فلأن ملوش كتابات وتراث ما يتسماش في علم الأباء، هو أب كناسك متوحد، لكن كعلم في علم اسمه باترولوجي وباتريستيك ستاديز، يعني دول الأباء اللي كتبوا. وبعضهم كتب في تفسير الكتاب زي ذهبي الفم وأغسطينوس، بعضهم كتب في العقيدة زي أثناسيوس وكيرولوس، بعضهم كتب في الحياة الروحية والنسك بتاعتنا كلنا زي بقى أنطونيوس وماكاريوس وباسيليوس. فهم متخصصين حتى في كتاباتهم، وكل ده من روح الإنجيل. من أهم كتاباته القداس اللي احنا بنصليه ده، ده القداس الباسيلي، وبرضه القداس الثاني بتاع صاحبه غريغوريوس اللاهوتي أو النزيانزي، لما يقولوا أبونا قال صلى غريغوري النهاردة. غريغوري منسوبة للقديس غريغوريوس، وصلى باسيلي منسوبة للقديس باسيليوس. ناخد كام قول كده للقديس باسيليوس. يقول لا تفتتح الصلاة بالطلب لئلا يظهر أن الحاجة هي التي ألجأتك إلى الصلاة، ولولاها لما صليت. طبعا هو بيقول بقى المختصر المفيد، دي جمال كتابات الآباء. فيقول لك لما تيجي تصلي بلاش تطلب على طول، ما يصحش، كأنك داخل على ربنا ليك مصلحة وخلاص. فالمفروض الصلاة دي صلة بينك وبين ربنا، دي عشرة. لكن لما تبقى الحكاية من أول كلمة في الصلاة هات، تبقى كده العلاقة مش مظبوطة. فيقول لك ما تفتحش صلاتك بالطلب لحسن تبقى الحاجة هي اللي خلتك تصلي. عشان كده تلاحظوا في طقس الكنيسة دايما نبتدي بصلاة شكر، حتى في صلواتنا الخاصة نقول نصلي الشكر الأول، أو نقول المجد للأب والابن والروح القدس الأول، يعني إما تسبيح أو شكر قبل ما نقول الكلمتين اللي احنا عاوزين. ابتداء المحبة حسن الثناء، وابتداء البغضة الوقيعة. يعني ايه؟ يعني عاوز تقدم محبة فأولها كده لأي شخص اتعود تمدح الشخص، تثني عليه، تشجعه. كلمة الحلوة هي أول المحبة، الكلمة الحلوة هي بداية المحبة. فإذا كنا كلنا مطالبين نحب كل الناس يبقى مش مطالب بداية إلا بالكلمة الطيبة. والعكس، بداية البغضة انك تقول كلمة وحشة في حد او توقع واحد في واحد. فهنا ابتداء البغضة الوقيعة، يعني انك انت تجيب المشاكل لما توقع الناس في بعض. كلمة كمان للقديس باسيليوس يقول علامة الخلوة مع الله هي الابتعاد عن القلق والبغضة لسيرة العالم. الخلوة مع الله يعني انك انت تقعد مع ربنا تحكي، لو بتعملها بشكل جيد علامتها او ثمرتها انك تبعد عن القلق، تبقى جواك سلام. اذا مدينا كده مفتاح للقلق اللي عندنا. غالبا القلق اللي بنعاني منه نقص خلوة، ببساطة كده. سيبكوا بقى من لما اخذ كلام الدكاترة، هو في الاخر نقص خلوة، مش بنلاقي وقت كفاية نحكي مع ربنا، وبالتالي في قلق غالبنا. وكمان لما تختلي مع ربنا فترة اطول توصل الى بغضة لسيرة العالم، يعني ما تبقاش الدنيا بعظمتها تاكل عقلك زيادة، تفرقش معك، تبغض مجد الدنيا. سيرة العالم مقصود بيها المجد الدنيوي، البهرجة والعظمة والملذات والحاجات دي، كل لما تقرب من ربنا كل ما تصغر في نظرك، ومن غير تغصب، من غير يعني ما تبقى يعني انت محروم. يعني الحكاية مش محروم، لا، هي ملهاش طعم أوي. كل ده نتاج الخلوة مع الله. كلمة تانية القديس باسيليوس: إذا ما أتيت لتصلي فانظر لألا تطلب أمورا بدلا من أمور فتغضب الرب، فتحرز من أن تطلب غنى أو رئاسة أو مجدا عند الناس، وبالجملة لا تطلب شيئا زائلا لكن اطلب ملكوت الله. يعني أنت واقف تكلم ربنا، طب دي فرصة، فرصة حاسب تطلب طلبات غلط، يعني ربنا سخي وبيدي لولاده، تضيع الفرصة وتقول له هات فلوس، تقول له هات مركز في الدنيا. طب ده أنت لو قلت له اديني الملكات هيقول لك حاضر، اديني نصيب في السماء هيقول لك حاضر، اديني حكمة هيقول لك حاضر. يعني في حاجات ثمينة أغلى جدا من أنك أنت تطلب المكانة في الدنيا. فبيقول احترس من أن تطلب غنى أو رئاسة أو مجد، وبالجملة لا تطلب شيئا زائلا. ما تضيعش نفس وقتك في طلب حاجات زائلة، خليك في طلب الملكوت، وعندنا وعد أن الباقي إيه؟ هذه كلها تزاد لكم. اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. كلمة تاني قديس باسيليوس بيقول: الوداعة هي أم احتمال الشرور. يعني الإنسان الوديع عنده قدرة على احتمال الناس والأشرار والضيقات أكتر من غيره. تقاس الوداعة بدرجة الاحتمال. يعني إيه واحد وديع؟ يعني يستفزوه قد ما يستفزوه وهو ما يتنرفزش. ربنا يسوع قال له: أصلك أنت رئيس شياطين بتطلع شياطين. منتهى الوداعة قال لهم: طب أنا رئيس شياطين، ولادكم بيطلعوا الشياطين إزاي؟ هم كمان رؤساء شياطين. لكن ما استفزش ولا غضب لكرامته ولا اتضايق ولا. فالوداعة تحتمل الشرور. عشان كده ربنا يسوع يقول: تعلموا مني لأني وديع. فيبقى الواحد لما يكون وديع ما يتنرفزش أبدا، وما فيش حاجة تستفزه، ويفضل هادي من جوه. درب جسدك على طاعة نفسك، ودرب نفسك على طاعة الله. حكمة جميلة. درب جسدك على طاعة نفسك، يعني نفسك بتقول اليومين دول صيام، جسدك المفروض يقول حاضر نصوم. نفسك بتقول يصح نصلي، جسدك يقول طب يلا نقف نصلي. نفسك بتقول ما تطلعش كلمة وحشة، يقوم جسدك يقفل اللسان وما يطلعش كلمة وحشة. نفسك هتقول الكلام ده ليه؟ لما بتطيع ربنا. فدرب جسدك يقول حاضر لنفسك، ودرب نفسك تقول حاضر لربنا. فلما الواحد يبقى عارف رأي ربنا، طلبات ربنا من جواه، بيبقى عاوز يعملها، وبعدين يملي بقى قراره على جسده. فتعبير جميل: درب جسدك على طاعة نفسك، ودرب نفسك على طاعة الله. يبقى الحكاية بتيجي بالتدريب. محدش فينا بيبقى فجأة كده كويس، محدش فينا طباعه بتتغير بدون مجهود، لا، كله عاوز تدريب. كلمة كمان القديس باسيليوس: ينبغي أن نبتدئ في الصلاة أولا بتمجيد الله وبتسابيح وهزيز، وثانيا نسأل ما نريده كمرضات الله. يعني أحلى صلاة اللي تمشي إزاي؟ أشكرك يا رب وباركك ومجدك وسبحك لأنك عملت وعملت وعملت، وأطلب منك يا رب وصلني السماء، وصل الناس كلها السماء، سامحني على اللي عملته، اديني قلب واسع، علمني التواضع. أدي الصلاة يبقى كلها شكر، والنص الثاني طلبات روحية، طلبات حسب إرادته. لو نسيت تقول له فلان عيان مش هيحصل حاجة، هو واخد باله. لو قلت له عندي قضية ما حصلش حاجة، هيشيلها الواحد. لو قلت له بس في مشكلة في الفلوس، ما لو نسيتها مش هيحصل حاجة، لأن هذه كلها تزاد لكم. فأنت ركز في أولا وثانيا، الباقي ده كله على ربنا. كلمة كمان للقديس باسيليوس يقول إيه: جيد ألا تخطئ، وإن أخطأت فجيد ألا تؤخر التوبة، وإن تبت فجيد ألا تعاود الخطي، وإن لم تعاودها فجيد أن تعرف أن ذلك بمعونة الله، وإذا عرفت ذلك فجيد أن تشكر على نعمته وتلازم سؤاله في إراحة معونته. جميلة، أقولها لكم بطريقة تانية. لو شاطر ما تغلطش، طب لو غلط خليك شاطر وتوب بسرعة، ولو تبت بسرعة خليك شاطر وما ترجعش للخطية، ولو ما رجعتش للخطية افتكر انها نعمة من ربنا مش شطار، ولما تفتكر انها نعمة من ربنا واشكر ربنا انه حفظك ما وقعتش تاني، واطلب منه معونة تكمل على كده على طول. تاني جيد ألا تخطئ، حلو انك ما تغلطش، هيحصل وتغلط، طب ما حصلش حاجة، ما تأخرش التوب. يعني واحد زعق وتنرفز هتستنى بالليل لما تقول يا رب سوري؟ ما في ساعتها طيب سامحني يا رب وصلح مع الشخص اللي زعقت فيه وخلاص، ما تطولش. وبعدين لو تبت حاول ما تغلطش تاني، يبقى ما تزعقش تاني. لو ما زعقتش تاني افتكر انها نعمة، ان ربنا كان ممكن يعني لو سابك هتقعد تلخبط على طول، فلما تفتكر ان ربنا ادالك شوية ضبط نفس كده وملكت نفسك وما بقتش عصبي، واشكر بقى، واشكر ربنا على النعمة اللي خدتها، وافضل قول له يا رب ساعدني ما اغضبش تاني. يبقى ده تسلسل حياتنا مع الخطية والتوب. الأول ما تغلطش، لو غلطت توب بسرعة، لو توبت بسرعة ما ترجعش، لو ما رجعتش افتكر انها نعمة بدل افتكرت اشكر ربنا على نعمته. علامة الخوف المقدس الهرب من العيوب الصغار حذرا من الوقوع في الذنوب الكبار. يعني ايه؟ ساعات الناس تختلف على كلمة الخوف، هل الخوف مقبول في العلاقة مع ربنا ولا مش مقبول؟ مقبول جدا. الخوف المقدس وصية في الكتاب، الخوف ده وصية وفضيلة. وبالعكس الإنسان اللي بيغلط باستهتار يقول عنه الكتاب ليس خوف الله قدام عيونهم، ما بيخافش ربنا. حتى احنا في لغتنا يقول لك ده راجل ما بيخافش ربنا. إنما علامة الخوف المظبوط، الخوف المقدس، إنك مش تهرب من الكبائر، إنك تهرب من الصغائر. لو جواك خوف مقدس صحيح، إن الكلمة زيادة تضايقك، إن النظرة تعمل لها حساب، إن الفكرة تعمل لها حساب، إن التقصير في حق الغير تعمل له حساب، يبقى ده خوف مقدس، لأنك بتهرب من العيوب الصغار حذرا من الوقوع في الذنوب الكبار، لأن اللي يفوت في الصغيرة يقع في الكبير. إنما اللي مركز حتى الخطايا اللي تبدو للناس صغيرة ومش عاوز يقع فيها، ربنا يصونه من الصغير ومن الكبير.